بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس التفسير، ولا نزال في سورة الزمر. وصلنا إلى قول الله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. نستمع للآيات ثم بعد ذلك نقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ونعلق عليه بما تيسر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
قال الشيخ المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: لما ذكر تعالى حال المجرمين ذكر حال المنيبين وثوابهم، فقال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. والمراد بالطاغوت في هذا الموضع عبادة غير الله، فاجتنبوها في عبادتها. وهذا من أحسن الاحتراز من الحكيم العليم، لأن المدح إنما يتناول المجتنب لها في عبادتها. وأنابوا إلى الله بعبادته وإخلاص الدين له، فانصرفت دواعيهم من عبادة الأصنام إلى عبادة الملك العلام، ومن الشرك والمعاصي إلى التوحيد والطاعات. لهم البشرى التي لا يقادر قدرها ولا يعلم وصفها إلا من أكرمهم بها. وهذا شامل للبشرى في الحياة الدنيا بالثناء الحسن والرؤية الصالحة والعناية الربانية من الله، التي يرون في خلالها أنه مريد لإكرامهم في الدنيا والآخرة. ولهم البشرى في الآخرة عند الموت وفي القبر وفي القيامة. وخاتمة البشرى ما يبشرهم به الرب الكريم من دوام رضوانه وبره وإحسانه وحلول أمانه في الجنة. ولما أخبر أن لهم البشرى أمره الله ببشارتهم، وذكر الوصف الذي استحقوا به البشارة، فقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا جنس يشمل كل قول، فهم يستمعون جنس القول ليميزوا بين ما ينبغي إيثاره مما ينبغي اجتنابه. فلهذا كان من حزمهم وعقلهم أنهم يتبعون أحسنه، وأحسنه على الإطلاق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال في هذه السورة: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وفي هذه الآية نكتة، وهي أنه لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كأنه قيل: هل من طريق إلى معرفة أحسنه حتى نتصف بصفات أولي الألباب، وحتى نعرف أن من آثره علمنا أنه من أولي الألباب؟ قيل: نعم، أحسنه ما نص الله عليه بقوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله لأحسن الأخلاق والأعمال، وأولئك هم أولو الألباب، أي العقول الزاكية. ومن لبهم وحزمهم أنهم عرفوا الحسن من غيره، وآثروا ما ينبغي إيثاره على ما سواه، وهذا علامة العقل. بل لا علامة للعقل سوى ذلك. فإن الذي لا يميز بين الأقوال حسنها وقبيحها ليس من أهل العقول الصحيحة، أو الذي يميز لكن غلبت شهوته عقله فبقي عقله تابعا لشهوته فلم يؤثر الأحسن كان ناقص العقل. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الفوائد في قول الله سبحانه وتعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. والمفسر السعدي رحمه الله فسره بقوله عبادة غير الله، وهذا من لوازم الإيمان ومن لوازم التوحيد ومن لوازم كلمة لا إله إلا الله. فإذا أثبتت الألوهية لله سبحانه وتعالى فلا بد من البراءة من الطاغوت، وهذا قد ورد في آيات كثيرة من كتاب الله. قال الله سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور إلى الظلمات، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فالطاغية هو الذي تجاوز الحد في أمر الدين بأن جعل مال الله له. ولهذا عرف ابن القيم رحمه الله الطاغوت بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ومعنى مجاوزة العبد به حده أنه تعدى حد ذلك الشيء الذي توجه إليه، وهو الحد الذي لم يأذن به الشرع مجاوزته له، فتوجهه إليه بالعبادة أو اعتقاده فيه بعض خصائص الإلهية من أنه يغيثه كيفما شاء ويملك الشفاعة له أو يعطيه أو يملك أن يقربه إلى الله عز وجل، فإن كل ذلك مجاوزته بذلك المتخذ عن الحد الذي جعله له في الشرع. فهذا معنى مجاوزة الحد في المعبودين. والمقصود بقوله أو متبوع كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع مثل العلماء والقادة في أمر الدين، ومعنى مجاوزة الحد فيهم أنهم صاروا يتبعونهم في كل ما قالوا، وإن أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال أو جعلوا لهم السنة بدعة والبدعة سنة وهم يعلمون أصل الدين ولكنهم خالفوا لأجل ما قال فلان، فإن هذا قد تجوز به حده، فإن حد المتبوع في الدين أن يكون آمرا بما أمر به الشرع ناهيا عما نهى عنه الشرع، فإن حل الحرام أو حرم الحلال فإنه يعتبر طاغوتا، ومن اتبعه فإنه يكون قد تجاوز به حده وقد أقر بأنه طاغوت واتخذه كذلك. وفي الآية البشرى لمن حقق التوحيد، البشارة لمن حقق التوحيد، فقال والذين اجتنبوا الطاغوت، طبعا هنا ذكر الاجتناب ولم يذكر الإثبات، فهذا مستلزم للثاني، فمن اجتنب الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله يعني عبدوا الله سبحانه وتعالى وأثبتوا له العبادة لهم البشرى، فبشر عباد. والبشرى هذه قد ذكرها الله عز وجل في كتابه في آيات كثيرة جدا يبشر بها المؤمنين، كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم في هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة ولهم الهداية في الدنيا وفي الآخرة. ومن فضل التوحيد قول الله سبحانه قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أظهر الأقوال في الآية الكريمة أن المراد بالقول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من وحي الكتاب والسنة، ومن إطلاق القول على القرآن قوله تعالى أفلم يدبروا القول، وقوله تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل، وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فيتبعون أحسنه أي يقدمون الأحسن الذي هو أشد حسنا على الأحسن الذي هو دونه في الحسن، ويقدمون الأحسن مطلقا على الحسن، ويدل لهذا آيات من كتاب الله. أما الدليل على أن القول الأحسن المتبع ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم من الوحي فهو في آيات من كتاب الله كقوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقوله تعالى لموسى يأمره بالأخذ بأحسن ما في التوراة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وأما كون القرآن فيه الأحسن والحسن فقد دلت عليه آيات من كتابه. واعلم أولا أنه لا شك في أن الواجب أحسن من المندوب، وأن المندوب أحسن من مطلق الحسن، فإذا سمعوا مثلا قوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون قدموا فعل الخير الواجب على فعل الخير المندوب، وقدموا هذا الأخير على مطلق الحسن الذي هو الجائز، ولذا كان الجزاء بخصوص الأحسن الذي هو الواجب والمندوب لا على مطلق الحسن، كما قال تعالى ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وقال تعالى ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ثم بين سبحانه وتعالى جزاء من يتبع القول من الكتاب والسنة فيتبع أحسنه، قال أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فالهداية متعلقة باتباع الوحي كتابا كان أو سنة، فمن أراد الهداية فعليه باتباع كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن في اتباعه الهداية وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأخبر جل في علاه أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم موصلة إلى صراطه المستقيم، ومن ذلك قوله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ولذلك أمر الله عز وجل بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن الاستجابة له فيها الحياة والهداية، فقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ثم قال الله سبحانه
أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد.
أي أفمن وجبت عليه كلمة العذاب باستمراره على غيه وعناده وكفره فإنه لا حيلة لك في هدايته ولا تقدر تنقذ من في النار لا محالة، لكن الغبن كل الغبن والفوز كل الفوز للمتقين، لكن يقول لكن الغبن كل الغبن والفوز كل الفوز للمتقين الذين أعد لهم من الكرامة وأنواع النعيم ما لا يقادر قدره، لهم غرف أي منازل عالية مزخرفة من حسنها وبهائها وصفائها أنه يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، ومن علوها وارتفاعها أنها ترى كما يرى الكوكب الغابر في الأفق الشرقي أو الغربي، ولهذا قال من فوقها غرف أي بعضها فوق بعض مبنية بذهب وفضة وملاطها المسك الأذفر أي الخالص، تجري من تحتها الأنهار المتدفقة المسقية للبساتين الزاهرة والأشجار الطاهرة، فتغل أنواع الثمار اللذيذة والفاكهة النضيجة، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، وقد وعد المتقين هذا الثواب فلا بد من الوفاء به، فليوفوا بخصال التقوى ليوفيهم أجورهم. أقول قد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يصف هذه الغرف التي بينها الله عز وجل في هذه الآيات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها، فقال أعرابي لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى لله بالليل والناس نيام. وقال صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغارب في الأفق الطالع في تفاضل أهل الدرجات، فقالوا يا رسول الله أولئك النبيون؟ قال بلى والذي نفسي بيده، وأقوام آمنوا بالله وصدقوا الرسل. ثم قال الله سبحانه
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.
يذكر تعالى أولي الألباب ما أنزله من السماء من الماء، وأنه سلكه ينابيع في الأرض أي أودعه فيها ينبوعا يستخرج بسهولة ويسر، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه من بر وذرة وشعير وأرز وغير ذلك، ثم يهيج عند استكماله أو عند حدوث آفة فيه فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما متكسرا إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، يذكرون به عناية ربهم ورحمته بعباده حيث يسر لهم هذا الماء وخزنه بخزائن الأرض تبعا لمصالحهم، ويذكرون به كمال قدرته وأنه يحيي الموتى كما أحيى الأرض بعد موتها، ويذكرون به أن الفاعل هو المستحق للعبادة. اللهم اجعلنا من أولي الألباب الذين نوحت بذكرهم وهديتهم بما أعطيتهم من العقول وأريتهم من أسرار كتابك وبديع آياتك ما لم يصل إليه غيرهم إنك أنت الوهاب. انتهى كلامه رحمه الله. أقول إخواني المستمعين، وفي قول تعالى إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب هذا فيه تذكير كذلك بحال الدنيا، فقد ذكر جل وعلا مصير هذا الزرع على سبيل الموعظة والتذكير، وبين يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وبين في موضع آخر أن ما وعظ به خلقه هنا من حالات هذا الزرع شبيه أيضا بالدنيا، فوعظ به في موضع وشبه به حالة الدنيا في موضع آخر، فقال في سورة الحديد اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وقال ابن كثير في قوله إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أي الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذا تكون خضرة نظرة حسناء ثم تعود عجوزا شوهاء، والشاب يعود شيخا هرما كبيرا ضعيفا قد خالطه اليبس، وبعد ذلك كله الموت، فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير. وكثيرا ما يضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا بما ينزل الله من السماء من ماء وينبت به زروعا وثمارا ثم يكون بعد ذلك حطاما. ثم قال الله سبحانه:
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين.
قال الشيخ عبد الرحمن: أي أفيستوي من شرح الله صدره للإسلام فاتسع لتلقي أحكام الله والعمل بها منشرحا قرير العين على بصيرة من أمره، وهو المراد بقوله فهو على نور من ربه، كمن ليس كذلك بدليل قوله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي لا تلين لكتابه ولا تتذكر آياته ولا تطمئن بذكره، بل هي معرضة عن ربها ملتفتة إلى غيره، فهؤلاء لهم الويل الشديد والشر الكبير، أولئك في ضلال مبين. وأي ضلال أعظم من ضلال من أعرض عن وليه، ومن كل السعادة في الإقبال عليه وقسى قلبه عن ذكره وأقبل على كل ما يضره. ثم قال سبحانه:
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
يخبر تعالى عن كتابه الذي نزله أنه أحسن الحديث على الإطلاق، فأحسن الحديث كلام الله، وأحسن الكتب المنزلة من كلام الله هذا القرآن. وإذا كان هو الأحسن علم أن ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضحها، وأن معانيه أجل المعاني، لأنه أحسن الحديث في لفظه ومعناه، متشابها في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف بوجه من الوجوه، حتى إنه كلما تدبره المتدبر وتفكر فيه المتفكر رأى من اتفاقه حتى في معانيه الغامضة ما يبهر الناظرين، ويجزم بأنه لا يصدر إلا من حكيم عليم. هذا المراد بالتشابه في هذا الموضع. وأما في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالمراد بها التي تشتبه على فهوم كثير من الناس، ولا يزول هذا الاشتباه إلا بردها إلى المحكم. ولهذا قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فجعل التشابه لبعضه، وهنا جعله كله متشابها، أي في حسنه، لأنه قال أحسن الحديث، وهو سور وآيات، والجميع يشبه بعضه بعضا كما ذكرنا. مثانية أي تثنى فيه القصص والأحكام والوعد والوعيد وصفات أهل الخير وصفات أهل الشر، وتثنى فيه أسماء الله وصفاته، وهذا من جلالته وحسنه، فإنه تعالى لما علم احتياج الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب المكملة للأخلاق، وأن تلك المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار، فكما أن الأشجار كلما بعد عهدها بسقي الماء نقصت بل ربما تلفت، وكلما تكرر سقيها حسنت وأثمرت أنواع الثمار النافعة، فكذلك القلب يحتاج دائما إلى تكرر معاني كلام الله تعالى عليه، وأنه لو تكرر عليه المعنى مرة واحدة في جميع القرآن لم يقع منه موقعا ولم تحصل النتيجة منه. ولهذا سلكت في هذا التفسير هذا المسلك الكريم اقتداء بما هو تفسير له، فلا تجد فيه الحوالة على موضع من المواضع، بل كل موضع تجد تفسيره كامل المعنى غير مراع لما مضى مما يشبهه، وإن كان بعض المواضع يكون أبسط من بعض وأكثر فائدة. وهكذا ينبغي للقارئ للقرآن المتدبر لمعانيه أن لا يدع التدبر في جميع المواضع منه، فإنه يحصل له بسبب ذلك خير كثير ونفع غزير. ولما كان القرآن العظيم بهذه الجلالة والعظمة أثر في قلوب أولي الألباب المهتدين، فلهذا قال تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، لما فيه من التخويف والترهيب المزعج، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي عند ذكر الرجاء والترغيب، فهو تارة يرغبهم لعمل الخير وتارة يرهبهم من عمل الشر. ذلك الذي ذكره الله من تأثير القرآن فيهم هدى الله، أي هداية منه لعباده، وهو من جملة فضله وإحسانه عليهم، يهدي به أي بسبب ذلك من يشاء من عباده. ويحتمل أن المراد بقوله ذلك أي القرآن الذي وصفناه لكم هدى الله الذي لا طريق يوصل إلى الله إلا منه، يهدي به من يشاء من عباده ممن حسن قصده، كما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ومن يضلل الله فما له من هاد، لأنه لا طريق يوصل إليه إلا توفيقه، والتوفيق للإقبال على كتابه، فإذا لم يحصل هذا فلا سبيل إلى الهدى، وما هو إلا الضلال المبين والشقاء. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل كلامنا على هذه السورة في مجلسنا القادم بإذن الله تعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.